محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن السيد المعتين في هذا الفصل الثالث بعد أن بحث في الفصل الأول عن أركان العقد، عقد الإيجار، وفي الفصل الثاني عن لزوم العقد، في هذا الفصل كأنه يتعرض إلى بعض الأحكام والآثار المترتبة على عقد الإيجار، فذكر في البداية أمورا ثلاثة. الأمر الأول أن التمليك والتملك للعوضين يترتبان بنفس العقد بلا توقف على شيء آخر، هذا هو الأثر الأول والحكم الأول من أحكام عقد الإيجار. الأمر الثاني الذي تعرض إليه هنا في المقدمة أنه قال بأن الملكية وإن كانت حاصلة بالعقد إلا أن جواز المطالبة من كل منهما للعوض لأحد العوضين الذي ملكه بالعقد جواز المطالبة موقوف على تسليم ما عليه إلى الآخر، فإذا لم يسلم ما عليه إلى الآخر لا يستحق المطالبة ولا يجوز له أن يطالب الآخر بما يملكه هذا عليه. وهذا الأمر أيضا كالأمر السابق، الأمر الأول ليس مختصا بعقد الإيجار كما قلنا يجري في سائر العقود، هذا الأمر الثاني أيضا كذلك، هذا الأثر أثر في تمام موارد المعاوضات، كل عقود المعاوضة هكذا يكون جواز المطالبة واستحقاق المطالبة بأحد العوضين من قبل مالكه بالعقد موقوفا على تسليم ما عليه إليه، من دون تسليمه لا يستحق المطالبة ولا يجوز المطالبة، فهذا الأثر الثاني والحكم الثاني كالحكم الأول من آثار عقد المعاوضة وعقود المعاوضة سواء الإيجار أو البيع أو سائر عقود المعاوضات. ثم قلنا أن هذا الحكم لابد من تحليله، استحقاق المطالبة وجواز المطالبة من كل منهما موقوف على التسليم، هذا ليس بمعنى أن وجوب التسليم أو حق التسليم موقوف على أن يسلم الآخر، فلو لم يسلم لم يكن لهذا على هذا حق التسليم، ليس وجوب التسليم مشروطا، وإنما استحقاق التسليم يكون موجودا في الواقع، تسليم والتسلم من قبلهما معا موجود، هذا اللزوم هذا الوجوب أو الاستحقاق. وقت الأمر إذا امتنع أحدهما يحق للآخر أن يمتنع، فكأنه ينحل إلى حكمين، حكم بأصل وجوب التسليم ولو التسليم المقارن، التسليم المقارن مع تسليم الآخر، وحكم آخر أنه لو لم يسلم أحدهما يحق للآخر أن يمتنع عن التسليم، ولهذا لو امتنع عن التسليم معا كلاهما لم يسلم، لا من أجل عدم تسليم الآخر ابتداء لسبب مستقل، لا هذا استعد أن يسلم سواء سلم الآخر أو لا، ولا ذاك مستعد للتسليم سواء سلم هذا أو لا، يكونان متخلفين عن عن هذا الواجب واللازم وهو التسليم والتسلم، ويكون مأثومين ويمكن للحاكم أن يجبرهما على التسليم والتسلم. فأصل التسليم واجب ليس مشروطا، أصل استحقاق التسليم ثابت عليهما. قالت الأمر لو امتنع أحدهما يستحق الآخر، يحق للآخر أن هو أيضا يمتنع، لأن التسليم الذي هو واجب عليهما التسليم المقارن مع تسليم الآخر، التسليم في قبال التسليم، هذا هو المقصود. فليس المقصود من أن جواز المطالبة موقوف على التسليم، أو حينما يقال أنه لا يجب، لا يستحق أحدهما المطالبة إلا بتسليم الآخر، ليس هذا معناه نفي أصل وجوب التسليم عنهما أو أصل استحقاق التسليم عنهما، وليس وجوب التسليم مشروطا بتسليم الآخر. وجوب التسليم فعلي عليهما، حق الامتناع مشروط بأن يمتنع الآخر. وإن شئتم قلتم أن الامتناع عن التسليم من جهة امتناع الآخر جائز، لكن من غير هذه الجهة ليس جائزا. الامتناع عن التسليم لأن الآخر يمتنع عن تسليم ما عليه هذا يجوز، لكن الامتناع عن التسليم لا من هذه الجهة، ذاك أيضا مستعد لتسليم، ولكن أنا لا أستعد للتسليم لسبب آخر لا أريد أن أسلمه ماله، هذا ليس جائزا. فباب من بابي عدم التسليم جائز وبابه الآخر غير جائز. عدم التسليم والامتناع عن التسليم من جهة أن الآخر لا يسلم هذا الباب جائز، عدم التسليم والامتناع عن التسليم من جهة أخرى ليس جائزا، يجب التسليم لأن هذا هو مقتضى العقل على ما سفيت. هذا هو حقيقة هذا الحكم أو هذا الأمر الثاني الذي قلنا أنه أيضا من أحكام وآثار كل عقود المعاوضة لا خصوص عقد الإيجار. حينئذ ما هو المدرك على هذا الحكم في باب المعاوضات؟ ما هو المدرك على وجوب التسليم المعاوضي وفي قبال تسليم الآخر؟ قولوا التسليم المقارن بتسليم الآخر بنحو بحيث يجب التسليم لكن يحق أن لا يسلم إذا لم يسلم الآخر. المدرك لهذا وجوب التسليم بهذا المعنى يمكن أن يكون أحد أمور. الأمر الأول أن يقال بأن وجوب التسليم بهذا المعنى من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، يعني يقال مقتضى تملك كل من المتعاقدين لأحد العوضين بالعقد، هذا الأمر الأول الذي فرغنا عنه، حيث أن كل من المتعاقدين قد ملك أحد العوضين بسبب العقد أصبح ما له بيد الآخر ملكا له، فإذا أصبح ملكا له هذا الملك من آثار العقد كما قلنا. هذا الملك المملوكية له أثر، هذا من آثار الملك لا من آثار العقد، أن الإنسان مسلط على ماله، كل مالك له السلطنة على ماله، الناس مسلطون على أموالهم، فبقاعدة سلطنة الناس على أموالهم التي هي من أحكام وآثار الملك ومقتضيات الملك نقول لكل من المالكين سلطان على مطالبة الآخر، مطالبة ماله من الآخر، فيجوز له المطالبة. فجواز المطالبة واستحقاق المطالبة ووجوب التسليم أيضا عند المطالبة على الآخر هذا من آثار الملك ومن مقتضيات الملك، الذي الملك والمملوكية من مقتضيات العقل. ف فليس وجوب التسليم واستحقاق التسليم او جواز المطالبة من طرف المالك ووجوب التسليم من طرف من بيده المال الذي هو مال الغير بعد العقد ليس هذا بنفسه من مقتضيات العقد ابتداء، وانما هذا من مقتضيات الملك، ويثبت بقانون سلطنة الناس على اموالهم وحرمة منع الناس عن مالهم، منع اموال الناس عنهم وحجره عنه عن مالكه. اذ لو لم يكن اذ لو جاز له ان يمنعه، معناه ان المالك ليس له سلطان على ماله، ليس له حق ان يأخذ ماله، وهذا خلف قانون السلطنة وقانون حرمة منع المال المملوك لمالك عن مالكه. ومن هنا يقال ان هذا الاثر من اثار الملك الذي هو من اثار العقد، او يقال ان هذا من لوازم العقد، من المداليل الالتزامية للعقد لا المطابقية. المدلول المطابقي لعقد المعاوضة الأثر المباشر له التمليك والتملك. ثم بعد أن كان الملكية حاصلة، حينئذ أثر الملكية جواز المطالبة، استحقاق المطالبة، سلطنة المالك على ماله، فيستحق المطالبة، وذاك يجب عليه أيضا أن يسلمه ماله إذا طالبه. فالسلطنة حيث أنه من لوازم الملك الحاصل بالعقد، يقال أنه يصح أن يقال أن العقد يقتضي وجوب التسليم، لكن لا مطابقة ومباشرة بل التزاما وتسبيبا، لأنه يقتضي الملك والملك يقتضي السلطنة، وبالتالي يقتضي وجوب التسليم وجواز المطالبة ووجوب التسليم عند المطالبة. فليس وجوب التسليم مدلولا مطابقيا للعقد على هذا الأساس. هذا وجه ومدرك لتخريج وجوب التسليم وجواز المطالبة واستحقاق المطالبة من قبل كل من المتعاقدين لما ملكه بالعقد من الآخر. هذا المدرك غير تام وغير واف لإثبات وجوب التسليم بالمعنى الذي تقدم، لأن هذا المدرك غاية أولا غاية ما يثبت به، يثبت به جواز المطالبة، الحكم الأول جواز المطالبة ووجوب التسليم على من بيده المال لو طالب مالكه، لأنه مسلط على ماله، فلو أراده لابد أن يعطيه المال. لكن هذا الوجه لا يمكن أن يثبت تلك الخصوصية التي أشرنا إليها في هذا الحكم، وهو أنه لو امتنع عن التسليم جاز للآخر أن يمتنع. فإننا قلنا أن هذا الوجوب التسليم هنا له ينحل إلى حكمين بحسب الحقيقة. وجوب التسليم إذا كان الآخر أيضا مستعدا للتسليم، وعدم وجوب التسليم وعدم جواز المطالبة من قبل الآخر المالك فيما إذا كان هو ممتنعا عن تسليم ما عليه. هذا المدرك الشطر الأول من هذا الحكم يثبته، وهو أنه لو طالب وكان مستعدا لتسليم ما عليه، طالب يجب على يجوز له المطالبة ويجب على هذا أن يسلم. لكن الشق الثاني والشطر الثاني من هذا التكليف لا يثبته هذا المدرك، أنه لو أن هذا امتنع عن التسليم ذاك يستحق، يحق له أن يمتنع أيضا عن التسليم، هذا لا يثبته، لأن كونه لا يسلم لا يخرج ما له على الآخر من المال عن ملكية ذاك، يبقى ملكا له والناس مسلطون على أمواله. هذا من قبيل أنه لو أن أحد الشخصين ظلم الآخر في ماله لا يحق للآخر أن يظلم الأول، ظلم أحد الشخصين الآخر لا يزور ظلم الآخر له. إذا كان فقط إذا كنا نحن مع هذه القاعدة، قاعدة الناس مسلطون على أموالهم، ومالان كل من المالين بيد الشخصين إنما هو للآخر، ذاك يطالب بماله هذا لا يعطيه غصبا وجورا وظلما، هذا لا يسوق أن المال الذي موجود لذاك عند هذا أيضا لا يعطى له، ذاك أثم هذا لا يجوز له أن يأثم، ذاك عصى وظلم هذا الإنسان هذا لا يسوغ له لأنه ذاك ظلمه وعصاه وعصى حكم الشارع في ماله، هذا أيضا حين يجوز له أن يظلم الآخر في مال له عليه. فهذا المدرك غاية ما يثبت الجزء الأول والشطر الأول من وجوب التسليم، وهو أنه لو سلم ما بيده يجوز له المطالبة ويجب على هذا أن يسلم أيضا ما عليه، أما لو لم يسلم لا يجوز له المطالبة ولا يجب على هذا أن يسلم، هذا لا يثبته بحينئذ هذه القاعدة. بل لو كنا نحن وهذه القاعدة يقتضي أن يسلم مطلقا سواء سلم الآخر أو لم يسلم، لأن المال ملكه على كل حال، حتى لو لم يسلم المستأجر الأجرة المنفعة ملك للمستأجر بالعقد، وكذلك من هذا الجانب حتى لو لم يسلم المجر المنفعة الأجرة ملك للمجر، وقاعدة الملكية تقتضي سلطنة المالك على ماله، وأنه يجوز المطالبة ويجب على من عنده مال الغير أن يسلمه له. فلو كنا نحن وهذا المدرك فقط هذا لا يخرج لنا ذلك الحكم بتمامه، لا بد من افتراض مدرك آخر الذي على أساسه يقال بأن هذا الحكم بكلا شقيه يثبت ويخرج. هذا أولا. وثانيا أساسا قانون السلطنة أو قانون مقتضى أثر الملك ليس بأكثر من حرمة منع المال عن مالكه وحجره عنه ووضع اليد والاستيلاء عليه. قانون أثر الملك ليس وجوب التسليم، فرق. يعني الإشكال الثاني أن هذا المدرك لا يثبت وجوب التسليم حتى في الشق الأول. لماذا؟ لأن قانون السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، وكذلك لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، يحرم التصرف في مال الغير. هذه الأدلة التي هي أدلة سلطنة المالك على ماله، والتي تثبت أثر الملك وتثبت سلطان المالك، هذه الأدلة غاية ما تقتضيها ما تقتضيه وتثبته إنما هو أن المال المملوك للغير لا يحق لغير المالك أن يمنعه ويستولي عليه، يتصرف فيه، يأخذه، يتصرف تصرفا تكوينيا أو تصرفا ناقلا تشريعيا من دون إذن مالكه. حتى حجره ومنعه عن مالكه وضع اليد عليه من دون، وهذا أيضا تصرف بنفسه وبنفسه خلاف سلطان المالك، هذا الذي تثبته هذه الأدلة. وهذا المعنى أعم من التسليم، هذا المعنى أعم من التسليم ووجوب التسليم. وجوب التسليم ليس بمعنى عدم التصرف في مال الغير، عدم جواز التصرف وعدم جواز منع المال عن مالكه، وجوب التسليم فيه زيادة على ذلك تمكين المالك من ماله، وهذا لا يقتضيه قانون سلطان المالك على ماله. قانون السلطان والسلطنة يقتضي أن الغير لا يمنع المالك عن ماله، لا يحدد سلطان المالك، لا أنه يحقق سلطان المالك في كل مورد لم يكن سلطانه محققا، فلو فرض أن هذا العواض أو المعوض لم يكن تحت يد المالك الأول، كان تحت يد شخص ثالث، حينما باعه حيث أنه ليس تحت يد المالك الأول، إذن لا يكون قد خالف قانون السلطنة، سلطنة المالك، لأن هذا لم يحجر مال الغير عنه، شخص ثالث حاجر مال الغير عنه. هنا قانون الملك وأثر الملك، وهو حرمة التصرف في مال الغير، سلطنة المالك على ماله، لا يقتضي شيئا من هذا الإنسان. حال هذا الإنسان حال هذا العاقد حينئذ حال أي شخص آخر أجنبي عن المال غير العاقد، ليس له تكليف في قبال المتعاقدين، إلا أنه لا يتصرف في مال الغير، لم يتصرف في مال المال تحت يد شخص ثالث، أو المال في مكان آخر لا تحت يد هذا ولا تحت يد شخص ثالث، مع أن الواجب في باب المعاملات والمعاوضات أكثر من هذا. يجب على العاقد أن يمكن حينئذ المالك من هذا المال الذي ملكه له، وهذا هو المقصود بوجوب التسليم. وإن شئتم قلتم أنه فرق بين المتعاقدين وبين الشخص الأجنبي. المتعاقدين في باب المعاوضات يكون في حقهما مسؤولية زائدة تجاه العوضين بلحاظ مالكيهما، ليست هذه المسؤولية ثابتة للشخص الثالث. حرمة التصرف في المال ثابت على كل أحد، سواء كان عاقدا أو لم يكن هو العاقد، يحرم التصرف في مال الشخص الثالث. أيضا هذا المال المعوض الذي ملكه المشتري مثلا يحرم التصرف فيه، يحرم حجره كالعاقد، لكن العاقد له تكليف زائد هنا على ذاك الشخص الأجنبي. كلاهما بلحاظ قانون السلطنة، سلطنة المالك على ماله، وحرمة التصرف في مال المالك بغير إذنه، على حد واحد، لكن بلحاظ وجوب التسليم العاقد له حكم زائد، وهو أنه لابد أن يمكن المالك ويسلم هذا المبيع المعوض إلى مالكه الذي ملكه بالعقد. هذا من تكاليف العاقد فقط. الشخص الأجنبي الذي ليس عاقدا لا يجب عليه أن يذهب ويسلم هذا المال إلى مالكه، لكن العاقد البائع أو المشتري يجب عليه أن يسلم ويمكن المالك الذي ملكه بعقد البيع أو الإيجار أو أي معاوضة أخرى، لا بد له أن يسلمه ذلك. فليس الوجوب التسليم فقط بمعنى حرمة التصرف في مال الغير وحرمة منع الغير عن ماله وملكه، الأمر الثابت حتى في حق غير العاقد، حتى غير العاقد بعد العقد أيضا يحرم عليه التصرف في مال الغير لو كان مال الغير بيده. هذا المال الذي باعه لو كان تحت يده يحرم عليه أن يبقيه تحت يده ويستولي عليه بلا إذن هذا المالك الذي أصبح مالكا له، العاقد الذي أصبح مالكا له. هذا المقدار ليس هو وجوب التسليم الذي يقال به في باب العقود، وإنما وجوب التسليم أكثر من هذا المقدار، وهو حكم يختص بالمتعاقدين والمتعاوضين، وهو تمكين المالك من ماله الذي ملكه إياه بعقد المعاوضة، وهذا التمكين ليس موجودا في حق الشخص الثالث، وإنما من الآثار والأحكام التي تكون مخصوصة بالعاقد. إذن فهذا الأثر لابد أن يكون من آثار العقد لا آثار الملك، لأن أثر الملك لا فرق فيه بين العاقد وغير العاقد، الكل على حد سواء، يحرم لهم التصرف في مال الغير. إذن فهذا أثر يحتاج فيه إلى مدرك آخر، لأن المقدار الذي يثبت به شيء زائد على قانون السلطنة وحرمة تصرف الغير في تصرف الإنسان في مال الغير. هذا الإشكال الثاني على هذا الوجه الأول أو المدرك الأول. المدرك الثاني الذي يمكن أن يذكر لهذه القاعدة، لهذا الأثار والحكم، وهو وجوب التسليم بالنحو التسليم المقابل بالتسليم، أن يقال أن هذا التسليم تسليم والتسلم يكون شرطا ضمنيا ضمن المعاوضة. المعاوضة تمليك وتملك، إنشاء للتمليك والتملك، ويكون هذا التمليك والتملك خلاله شرط ضمني، فهناك مضمون للعاقد وهو التمليك والتملك، مضمون العاقد التمليك والتملك، وهناك شرط في ضمن هذا العاقد وهو أنه يسلم هذا الإنسان بعد أن ملك الآخر ما بيده بالعقد، يسلمه له في قبال أن يسلم ذاك أيضا ما بيده لهذا الذي ملكه بالعقد. فهناك شرط ضمني ارتكازي بالتسليم والتسلم في باب المعاوضات، فيجب حينئذ التسليم والتسلم، ويجوز المطالبة من كل من الجانبين بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط، دليل وجوب الوفاء بالشرط، لأن الشروط في ضمن العقود تكون نافذة، حينئذ يستحق المطالبة. لكن حيث أن الشرط المشروط إنما هو التسليم عند التسليم، أو التسليم المعاوضي المقابل مع التسليم، لا التسليم المطلق، فلو لم يسلم لا يكون هناك مخالفة للشرط إذا لم يسلم هذا أيضا. لكن لو استعد للتسليم وسلم ما بيده وجب على الآخر أن يسلمه، لأن هذا يدخل في الشرط الذي اشترطه كل منهما على الآخر في ضمن العقد، أن يكون هناك تسليم وتسلم، تسليم وتسلم أحدهما في قبال الآخر. فلو لم يسلم مع تسليم الآخر كان حينئذ مخالفا لمقتضى الشرط الضمني الذي يجب الوفاء به من باب أوفوا بالشروط، أيضا المؤمنون عند شروطهم، فيكون هذا من هذه الناحية مخالفة. فاستحقاق التسليم والتسلم أو وجوب التسليم المقارن أو التسليم والتسلم، هذا الوجوب مستفاد من دليل وجوب الوفاء بالشرط، فمن آثار الشرط الضمني ليس من آثار العقد ابتداء، وإنما من آثار الشرط في ضمن العقد، وأثر الشرط أيضا أثر للعقد ولو توسعا ومسامحتان، فيكون من آثار العقد بحسب الحقيقة، ووجوبه من باب وجوب الوفاء بالشروط، وأن المؤمنين عند شروطهم. هذا أيضا وجه ومدرك. هذا المدرك أيضا لا يمكن المساعدة عليه وإن ورد في كلمات بعض الأعلام، وذلك لأنه إذا افترضنا أن التسليم والتسلم شرط في ضمن العقد، يترتب على ذلك لازم، هذا اللازم لا يلتزم به فقهيا، لم يلتزم به الفقهاء على ما نعلم، وهو أنه إذا تخلف حينئذ أحدهما عن التسليم عن هذا الشرط، تخلف ولم يسلم مع استعداد الآخر للتسليم أو مع تسليم الآخر، ويكون قد خالف الشرط الضمني، وسوف وقد قرأتم قد يأتي أيضا في أبحاث قادمة أن من يتخلف عن الشرط الضمني، تخلف الشرط يستوجب ثبوت خيار الفسخ وحق الفسخ للآخر بعنوان خيار تخلف الشرط، فيحق للآخر أن يفسخ المعاملة ويسترجع الملك، المال على ملكه إلى ملكه، مع أن هذا لا يفتى به فقهيا. من الناحية الفقهية يقال في باب التسليم إذا لم يسلم أحدهما وسلم الآخر لا يحق له الفسخ، من سلم لا يحق له أن يفسخ المعاملة لأن الآخر لم يسلم، وإنما غايته أنه يمكن أن يجبر ولو برفع أمره إلى الحاكم، يجبر الحاكم ذاك على التسليم، لا أنه يكون له حق الفسخ، حق الفسخ غير موجود. مع أننا لو جعلنا هذا استحقاق التسليم والتسلم من باب الشرط الضمني، وقلنا أن الشروط يجب الوفاء بها وأن هذا وجوب تكليفي أيضا كما قيل. إذا أنكرنا الوجوب التكليفي هذا بعد يكون أوضح، يكون إشكال آخر في باب الشروط أن الشرط ليس فيه إلا حق الفسخ على تقدير التخلف كما لعله هو الصحيح في هذا البحث. لكن حتى لو افترض أنه المؤمن عند شروطهم أو أوفوا بالشروط مثلا استفيد به منه الوجوب التكليفي في باب الشروط، تخلف الشرط يوجب حق الفسخ الذي يسمى بخيار تخلف الشرط. خيار تخلف الشرط يعني خيار يكون لمن يتخلف عن أداء الشرط يكون للآخر المشروط له حق فسخ المعاملة حينئذ، فلا بد أن يلتزم هنا بحق الفسخ مع أنه لا يلتزم فقهيا بحق الفسخ. يقال المقدار الذي يثبت في موارد التسليم وعدم التسليم لو سلم أحدهما أنه يمكن إجباره على التسليم لكن لا يحق الفسخ. نعم لو تعذر التسليم، هناك بحث أنه لو تعذر التسليم لا أنه لم يسلم وهو ممكن أن يسلم، لو تعذر التسليم من أحد الطرفين في أحد العوضين هناك بحث في ثبوت الخيار، كان حين المعاملة والعقد يمكن التسليم، لم يسلم ولو لأنه كان لم يطالب المالك ثم بعد ذلك تعذر عليه التسليم، هناك بحث في أنه موارد تعذر التسليم هل يثبت فيه الخيار؟ ولعل المشهور قالوا فيه بالخيار أيضا، قالوا بالخيار وسموه بخيار تعذر التسليم، وهناك أيضا قول بعدم الخيار حتى هناك، وإنما يستحق عليه خيار تعذر، يستحق عليه قيمة ذلك العمل الذي تعذر مثلا أو أي شيء آخر. وأما عدم التسليم من دون تعذر لا يكون فيه خيار إجماعا. خب ذاك معنا حتى مع عدم إمكان الإجبار، ذاك بحثه في محله، حتى مع عدم إمكان الإجبار الإجبار لا تنفسخ المعامل، يملك عليه ما موجود بيده غاتر، أما ذاك يكون تصرفه في مال حاله وحال المغصوب، المال المغصوب يكون حينئذ. إذن فالذي بينما إذا كان هذا من باب التعذر من باب الشرط الضمني في موارد الشرط الضمني بمجرد التخلف عن الشرط يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط وحق الفسخ، فهذا الواجب بهذا الظاهر أيضا بهذا التحليل لا يمكن أن يكون هو المدرك الحقيقي لوجوب التسليم بالنحو الذي يثبت فقهيا، فلا بد من التفتيش عن مدرك آخر يأتي إن شاء الله.